بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه: الظاهر عدم اعتبار أما عدم اعتبار قصد التوصل، فلأجل أن الوجوب لم يكن بحكم العقل إلا لأجل المقدمية والتوقف، وعدم دخل قصد التوصل فيه واضح، ولذا اعترف بالاجتزاء بما لم يقصد به ذلك. أقول: تقدم بيان الأمر الرابع من المصنف رضوان الله تعالى عليه، وقلنا أن في هذه المسألة أن هذه الأفعال الخاصة متى تتصف بالوجوب الغيري، توصف بالوجوب الغيري، هل هي مشروطة بشيء في اتصافها بالوجوب الغيري أم لا؟ وقلنا الأقوال في المسألة ثلاث: قول ذهب إليه الشيخ الأنصاري إن وصفها بالوجوب الغيري متوقف على قصد التوصل، أي لو أتي بتلك الأفعال من دون قصد التوصل لا توصف تلك الأفعال بالوجوب الغيري. القول الثاني وما ذهب إليه
بلي الوجوب المقدم
بلي
على الوجوب المقدم
قول على الوجوب المقدم شو
على الوجوب المقدم القول الثاني الذي ذهب إليه صاحب المعارض رحمه الله.
لا، هذا مو على الوجوب المقدم. الوجوب مشروط عند سيش إن شاء الله. القول الثاني ما ذهب إليه صاحب الفصول من أنه يشترط في اتصاف تلك الأفعال الخاصة أي ذات المقدمة بوصف الوجوب إذا ترتب عليها الواجب النفسي، فلو لم يترتب عليها الواجب النفسي ينكشف على عدم وجوبها من أول الأمر، وهذا هو المعبر عنه عندهم بالمقدمة الموصلة. وعلى كلا التقديرين من الأول والثاني أن الواجب أي الواجب بالوجوب الغيري حصة خاصة من المقدمة، ليس مطلق المقدمة بل حصة خاصة منهما. أي على الأول هي الحصة هي الأفعال بقصد التوصل، على الثاني هي الأفعال التي يترتب عليها الواجب النفسي. هذان قولان للشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه ولصاحب الفصول. القول الثالث أن المقدمة أن تلك الأفعال تتصف بالوجوب مطلقا، سواء قصد بها التوصل أم لم يقصد، ترتب عليها الواجب النفسي أم لم يترتب عليها الواجب النفسي، فتلك الأفعال واجبة بالوجوب الغيري الترشحي. هذا الذي ذكرناه من الأقوال. وعليه على مبنى الشيخ الأنصاري شوية وياك، على مبنى الشيخ الأنصاري من اعتبار قصد التوصل في اتصاف المقدمة بالوجوب، وعلى ماذا؟ وعلى اعتبار ترتب الواجب النفسي عليها المعبر عنها بالمقدمة الموصلة على رأي صاحب الفصول، أن هذين الشرطين يرجعان إلى الواجب. يعني لاحظوا شوي، عندنا واجب نفسي وهو الصلاة، الوضوء مقدمة وجودية للصلاة، لأن وجود الصلاة يتوقف على ماذا؟ يتوقف على الوضوء. ها هنا الوضوء أيضا كذلك، الوضوء الواجب متوقف على مقدمة وهو قصد التوصل، الوجوب الوضوء الواجب متوقف على ترتب ماذا؟ على ترتب الواجب النفسي عليه. فإذن يكون للمقدمة ماذا؟ مقدمة أيضا، مقدمة وجودية لأنه هذه الشروط ترجع إلى الواجب أي إلى الوضوء ولا ترجع إلى نفس الوجوب. لاحظتم؟ فنسبة قصد التوصل إلى الوضوء أو نسبة الترتب الواجب النفسي عليها إلى الوضوء ليس كنسبة ماذا؟ ليس كنسبة الاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحاج، لأنه ذاك الشرط للوجوب. إنما نسبة هذين الأمرين إلى الوضوء نسبة ماذا؟ نسبة الوضوء نفسه إلى الواجب النفسي أي إلى الصلاة. لاحظتم المقارنة؟ جيد، هذا الذي تقدم. ولكن هناك كلام لصاحب المعالم استظهر من عبارته ماذا؟ استظهر من عبارته أنه لاحظ أن مقدمة أن تلك الأفعال إنما تتصف بالوجوب الغيري إذا أريد الإتيان بذيها، إذا أريد الإتيان بالواجب النفسي. معنى ذلك أن نفس الوجوب مشروط ماذا؟ مشروط بالإرادة، بإرادة ذيها. فلو لم يرد ماذا؟ لم يرد الإتيان بذيها، لم يرد الإتيان بذي المقدمة، لا يكون الوجوب ثابتا، لا يكون الوجوب ثابتا. على هذا القول نجد أن هذا القيد وهذا الشرط راجع إلى الوجوب. أما على القول الثاني، على القول الذي ذكره الشيخ الأنصاري وعلى قول صاحب الفصول، الشروط راجعة لمن؟ إلى الواجب لا إلى الوجوب. ولذلك بيّن تلك المقدمة المصنف رضوان الله تعالى عليه من امتناع أن يكون إرادة ذيها قيدا للوجوب، وإلا لزم أحد محذورين: إما تخلف المعلول عن العلة، وإما انقلاب الواجب إلى المباح، أحد المحذورين. وبالتالي ماذا؟ قال بأن ما هو ظاهر المصنف يقول ما هو ظاهر عبارة صاحب المعالم، هذا الظاهر لا يمكن الالتزام به، فلا بد من تأويله إلى أحد القولين: إما قول الشيخ الأنصاري وإما قول صاحب الفصول. وضحت الفكرة؟ زين. وضحت الفكرة؟ جيد. الكلام فعلا في أنه على بطلان قول صاحب المعالم. فلنا ثلاثة أقوال في المسألة: إما اعتبار قصد التوصل في صدق الوجوب على تلك الأفعال، وإما اعتبار ماذا؟ يعني لو أتى بالوضوء، لاحظوا، لو أتى بتلك الأفعال من الغسلات والمسحات لا بقصد التوصل، يقولون هذا أتى بتلك الأفعال ولكن هذه لم يأتي بما هو الواجب عليه.
هذا الشيخ هو نفسه اعتبر العون نفسي، ما يكشف عن عدم وجوب المقدمة.
شلون؟
ما يكشف عن عدم وجوب المقدمة.
شنو اللي يكشف؟
العامل النفسي.
العامل النفسي؟ ما عندي عامل نفسي، أنا عندي
عفو الواجب النفسي.
الواجب النفسي شبيه
يترتب، يعني يكشف عن هذا.
ما عندي أنا كلامي كل السال الآن في الوجوب الغيري، في الواجب الغيري، كلامي في المقدمات.
أقوال ثلاثة
في نفس المقدمة: متى يتصف المقدمة بالوجوب الغيري الترشحي؟ كلامي في نفس المقدمة، الوضوء اللي هو مقدمة، هذه الأفعال في الخارج تتصف بالوجوب مطلقا وهو قول صاحب الكفاية، سواء أتى بها بقصد التوصل إلى ذيها أو لم يأتي بقصد التوصل إلى ذيها، سواء ترتب عليها ذيها أو لم يترتب عليها ذيها، هذا الوجوب، هذه الأفعال توصف بأنها واجبة ويصدق عليها الوجوب. وأخرى قول الشيخ الأنصاري أن هذه الأفعال إذا أتى بها لم يأتي بما هو الواجب إلا إذا قصد ماذا؟ قصد التوصل إلى ذيها. إذا ما قصد التوصل إلى بها فأتى بهذه الأفعال، ولكن هذه الأفعال واجبة، هي ليست واجبة بالوجوب الغيري، لا توصف بأنها واجبة بالوجوب الغيري.
والقول الثالث وهو قول صاحب الفصول من أنها إنما تتصف بالوجوب هذه الأفعال إذا ترتب عليها هذه، إذا لم يترتب عليها هذه ينكشف على أنه هذه لم تكن واجبة في الحقيقة. واضح إن شاء الله الكلام فعلا في شروع المصنف في رد اعتبار قصد التوصل وكذلك رد ترتب الواجب على المقدمة حتى توصف بأنها واجبة بالوجوب الغيري، رد كلا القولين. وابتدأ بقول ماذا؟ بقول الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه من اعتبار قصد التوصل حتى توصف هذه الأفعال بمن؟ بالوجوب الغيري، بأنها واجبة بالوجوب الغيري. هذا كل لنكتة هو في الحقيقة، راح تأتي إن شاء الله تعالى النكتة زين في موضوع التزاحم وكيفية إذا اتصفت بالوجوب الغيري شي ترتب عليه من أثر. المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول أنتم تقولون بأن هذا الوجوب الغيري ترشحي إنما يصدق على هذه الأفعال إذا قصد بهذه الأفعال التوصل إلى ذيها، فإذن هنا قيد زائد معتبر أخذ على نحو الشرط في أن هذا الوجود الخاص هذه الأفعال الخاصة إنما توصف بالوجوب إذا تحقق هذا القيد. فيقال في المقام بأن هذا كل قيد يعتبر، هذه القيود إنما تعتبر إذا كان لها دخل في تحقق الغرض الداعي إلى التشريع، أي أنه لما كانت الأحكام الشرعية وتشريعات المولى تابعة لمصالح ومفاسد راجعة إلى المكلفين، وهذه المصالح والمفاسد موجودة في متعلقات الأحكام التكليفية كما بيناها مراراً، فهذا القيد الذي يراد اعتباره لو كان معتبرا فمن جهة دخالته في تحصيل ذلك الغرض، أي أن الغرض من تشريع أمر هو أن المصلحة فيه أو المفسدة إنما تترتب أو تنتفي إذا كان ذلك القيد له دخالة في ترتب المصلحة أو في نفي المفسدة، وإلا لما اعتبر ذلك القيد. إذن كل قيد إذا كان معتبرا فاعتباره من جهة دخله في الغرض، أما إذا لم يكن له دخل في الغرض فلا وجه لاعتبار ذلك القيد. فنلاحظ أن الصلاة مصلحة الصلاة متى تترتب وهو المعراجية المؤمن والنهي عن الفحشاء والمنكر إذا كانت عن وضوء، أما إذا كانت عن لا وضوء لا يترتب ذلك ماذا؟ ذلك الأثر وذلك الغرض. فلذلك كان الوضوء له دخل ماذا؟ دخل في الصلاة على نحو الشرطية أو القيدية. فإذا هذه قاعدة عامة أن كل قيد يعتبر إنما من جهة دخالته في تحصيل الأغراض المولوية، أما إذا لم يكن له دخل في تحصيل الأغراض المولوية فلا وجه لاعتباره. وفي المقام نقول أن الغرض الداعي إلى ترشح الوجوب الغيري من الوجوب النفسي هو توقف الواجب النفسي على المقدمة، فالإتيان بالمقدمة في الحقيقة يكون تمكنا حتى يتمكن المكلف لما وجب الوضوء. نقول وجب الوضوء لأجل أن يتمكن ماذا؟ من الإتيان بذي المقدمة. لما وجب قطع المسافة؟ لما ترشح له الوجوب الغيري بالنسبة إلى الحاج؟ نقول حتى يكون متمكنا من الإتيان بالحاج. فالغرض الداعي إلى إيجاب المقدمة وجوبا غيريا إنما الغرض هو التمكن من الإتيان بذي المقدمة بعد الإتيان بالمقدمة. فإذا هذه المقدمة لأجل الوصول بها إلى ماذا؟ لأجل الوصول بها إلى ذي المقدمة وهي ووجود ذي المقدمة متوقف عليها، فلذلك وجبت. فإذا هذا الغرض، هذا الغرض في الحقيقة غرض مشترك بين من اعتبر فيه قصد التوصل وبين من لم يعتبر فيه قصد التوصل. هذا الغرض يتحقق سواء قصد بها التوصل إلى ذيها أو لم يقصد بها التوصل إلى ذيها. فأي وجه لاعتبار قصد التوصل؟ هذا الغرض مشترك وهو التمكن من الإتيان بالواجب النفسي. هذا الغرض سواء قصدت بالمقدمة التوصل إلى ذيها أو لم تقصد، الغرض بعد الإتيان بالمقدمة الغرض تحقق. فالغرض مشترك بين جميع حصص المقدمة، فلا وجه لتخصيص ماذا؟ فلا وجه لتخصيص النزاع لتخصيص المقدمة وأن الوجوب ينطبق عليها في خصوص ما إذا قصد التوصل بها، لأن قصد التوصل ما له دخل في الغرض. الغرض هو التمكن من الإتيان بالواجب النفسي، وهذا يتحقق حتى لو لم يأتي بقصد التوصل. لاحظتم الفكرة؟ بل أن الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه الذي اعتبر هذا القيد بنفسه قد اعترف أن الإتيان بتلك الأفعال الخاصة حتى بدون قصد التوصل موجبا لتحصيل الغرض الداعي إلى إيجابها. يقول الغرض متحقق، وهو حينئذ يمكن أن يأتي بالواجب النفسي. إذا قطع المسافة من دون قصد التوصل إلى الحاج، يقول في الحقيقة تحصل الغرض، الغرض متحقق. فإذا أي وجه لاعتبار قصد التوصل؟ لأنك بنفسك قد اعترفت أن الإتيان بذوات هذه الأفعال موجبا لجعل المكلف متمكن من الإتيان بالواجب النفسي حينئذ، فلما اعتبر هذا القيد؟ هذه هي النكتة الأساسية في الرد على اعتبار قصد التوصل. إذا لا وجه لاعتبار قصد التوصل، والشيخ الأنصاري بنفسه معترف بأن الغرض يتحصل من الإتيان بذوات الأفعال وإن لم يقصد منها قصد التوصل إلى ذيها. واضح الفكرة؟ هذا الجواب الأول الذي ذكره المصنف. في الحقيقة هذا الجواب قد يقال أن الشيخ الأنصاري ليس منظوره هو الغرض، ليس منظوره هو ترتب الغرض، وإلا هو اعترف بأن الإتيان بالمقدمة لا بقصد التوصل إلى ذيها موجب لتحصيل الغرض، وبالتالي ما عنده مشكلة من جهة الغرض، لكن عنده مشكلة من جهة أخرى. ليش ما توصف هذه بالوجوب؟ هذه الأفعال لما لا توصف بالوجوب؟ فمن جهة أخرى، فلا بد من تقريب كلام الشيخ الأنصاري بوجه آخر غير وجه ماذا؟ تحصيل الغرض. وإلا الشيخ الأنصاري بنفسه يقول، يقول والله الغرض متحصل حتى لو أتى بدون قصد التوصل، فالتمكن قد تحقق فيمكن له أن يأتي بالواجب. إذن هو ما عنده مشكلة من جهة الغرض، فلا بد أن نقرب كلامه، أن نقرب كلامه على وجه آخر. هذا الوجه يكون أقرب لأجل ماذا؟ لأجل عدم انطباق عنوان الوجوب الغيري على المأتي به. هذا المأتي به ليس بواجب، نعم هذا المأتي به محصن للغرض، ولكن هل هو واجب؟ هل هو موصوف بالوجوب الغيري حتى تترتب عليه تلك الثمرة؟ يقول لا ما موصوف بالوجوب الغيري. وضحت الفكرة وين؟ جيد. وتقريب كلامه هكذا، أن يقال أن المأمور به أو المنصب عليه الوجوب الغيري ليس هو ذات ذات الحركات الخاصة، بل المنصب عليه الوجوب الغيري هو عنوان المقدمة. فالواجب مثلا الوضوء، الواجب منه المنصب عليه الوجوب ليس هو الغسلات والمسحات فقط، بل الغسلات والمسحات أو المسحات الموصوفة بأنها مقدمة بوصف المقدمية، أي أن عنوان المقدمية جعل متعلقا للوجوب الغيري. فإذا عنوان المقدمية على هذا الفرض من العناوين القصدية، فلا بد من قصده، فلا بد من الإتيان بالوضوء بقصد ماذا؟ بقصد كونه مقدمة. إذا لم تأتي به بقصد كونه مقدمة لم تأتي بمتعلق الوجوب الغيري، بل أتيت بماذا؟ أتيت بجزء من متعلق الوجوب الغيري. يعني بعبارة أخرى، لما أقول أن موضوع الحرمة هو الخمر، فيكون ذات الخمر هو حرام، والعلم طريق إليه، طريق لماذا؟ لإثبات بأن هذا خمره. والثاني أقول لا، الخمر المعلوم أنه خمر، لاحظوا، يعني الخمر الموصوف بالمعلومية موضوعا للحرمة، هذا غير ذاك. ها هنا في المقام ليس الوضوء أي ذات الأفعال هي موضوعة للوجوب الغيري، بل الموضوع للوجوب الغيري هي تلك الحركات زائدا ماذا؟ زائدا كونها مقدمة. وبما أن عنوان المقدمية من العناوين القصدية فلا بد من قصده، هذا أولا. وثانيا أن عنوان المقدمية لما كان من العناوين القصدية فليس هو شيئا آخر غير قصد التوصل إلى الواجب، فلا بد من اعتبار قصد التوصل إلى الواجب في صدق متعلق التكليف، في صدق الوجوب على المأتي به. أنت شو كنت يصدق علي أنه هذا الواجب؟ يقول أقول لك الواجب هو عنوان المقدمة، وعنوان المقدمة يستبطن قصد التوصل إلى الغير. وهذا شنو معنى عنوان المقدمة؟ ليس عنوان المقدمة إلا لحاض هذه الأفعال شنو مقدمة للغير، أي أقصد بها التوصل إلى الغير. لاحظتم؟ فأقول لك متعلق التكليف المأتي به هو عنوان، هو هذه الأفعال بقصد التوصل إلى الغير، أتيت بما هو الواجب. إذا ما أتيت به بقصد التوصل ما أتيت بالواجب، ولكن الغرض يترتب، صحيح الغرض مترتب، ولكن في الحقيقة أتيت بالواجب؟ لا، لم تأتي بالواجب، وإنما أتيت بمتعلق آخر، لأن متعلق الوجوب الغيري هي الأفعال بقصد التوصل، بقصد المقدمية الذي يستبطن قصد التوصل، فحينئذ أتيت بمتعلق آخر، فلم تأتي بمتعلق الوجوب الغيري، فلا يتصف ذات الأفعال بالوجوب الغيري. إذن المصنف الشيخ الأنصاري يقول أنا أسلم بأن إذا أتيت بنفس قطع الطريق موجب للتمكن وتحصيل الغرض، صحيح، ولكنه هذا قطع الطريق لا يوصف بأنه الواجب الغيري، هذا ليس واجبا غيري، وإنما أتيت بأمر زين أوجب لك سقوط الأمر الغيري، هذا أكثر من هذا ما سويت، يعني كأنما جبت شيء مكان شيء آخر، أوجب سقوط الأمر الغيري، لأن الأوامر الغيرية التوصلية إنما قد يحدث كثيرا إنما تسقط بالإتيان بأفعال أخرى، لاحظتم؟ فحينئذ ها هنا في المقام كذلك الغرض يترتب، ولكن في الحقيقة لم تأتي بماذا؟ بواجب غيري، بل أتيت بشيء آخر، فحينئذ التخصيص بنفس صدق الوجوب لا التخصيص من جهة الغرض، وإلا الغرض مترتب على كل تقدير. واضح إن شاء الله؟ وجوابه هو ما ذكرناه سابقا، أن عنوان المقدمية ليس من الحيثيات التقييدية، بل من الحيثيات التعليلية. لما أصبح الوضوء واجبا؟ لأنه يتوقف عليه الواجب النفسي، فكونه مقدمة للواجب النفسي علة لطرو الحكم على ذات الأفعال، فالموصوف بالوجوب الغيري هي الغسلات والمسحات، وليس الموصوف بالوجوب الغيري هو شنو؟ هي تلك الأفعال بوصف كونه مقدمة. هذا الوصف وصفا من جهة كونه علة للحكم، فهو خارج عن ماذا؟ كما أقول العالم حادث، نفس العالم حادث. أقول لما أصبح حادثا؟ عفوا، بل لما أصبح حادثا؟ أقول لأنه متغير. هذا التغير علة لثبوت الحدوث ماذا؟ للعالم. ولكن موضوع الحدوث أي شيء؟ نفس العالم. وتارة أقول العالم المتغير بوصف التغير حادث، هذا حيثية تقييدية. وفي المقام أمرنا من قبيل الأول، أن عنوان المقدمية عنوان ماذا؟ أحسنتم، حيثية تعليلية لطرو لثبوت الحكم على ماذا؟ على تلك الأفعال، وليس هو حيثية تقييدية حتى يعتبر في الواجب قصد التوصل من جهة استبطان عنوان المقدمية له. على هذا المعنى يندفع أيضا شنو كلام الشيخ الأنصاري من اعتبار قصد التوصل، فلا وجه لاعتبار قصد التوصل. واضح إن شاء الله. قال قدس سره، طبعا كلامه في البداية كله قربه على أساس الغرض صاحب الكفاية. قال الظاهر عدم اعتبارك كلا القولين، لا قول الشيخ الأنصاري ولا قول صاحب الفصول. أما عدم اعتبار قصد التوصل وهو قول الشيخ الأنصاري، فلأجل أن الوجوب لم يكن بحكم العقل. ليش قلنا بالوجوب المقدمي وجوب الغيري على القول بالملازمة؟ من جهة التوقف، أن الإتيان بالمقدمة يتمكن منه الإتيان بالمقدمة، وهذا الغرض، هذا الغرض الداعي لثبوت الوجوب الغيري المقدمة، هو العقل يحكم بهذا. قال لم يكن بحكم العقل إلا لأجل المقدمية والتوقف، هذا إنما قلنا بوجوبها الغيري من جهة توقف الوجوب النفسي عليها. وعدم دخل قصد التوصل فيه واضح، هذا من جهة الغرض واضح، إذ هذا التمكن حاصل سواء قصدت التوصل به أو لم تقصد التوصل به. ولذا رتب عليه المصنف، قال هذا نفس الشيخ الأنصاري نفسه يقول أن الغرض حاصل حتى لو لم تقصد به قصد التوصل، إذن شو معنى اعتباره؟ قال ولذا اعترف الشيخ الأنصاري بالاجتزاء، أي بالوضوء المأتي به لا بقصد التوصل إلى الواجب النفسي، بما لم يقصد به ذلك، أي ذلك إشارة إلى من؟ إشارة إلى عدم قصد التوصل إلى الواجب النفسي في غير المقدمات العبادية. هذا في غير المقدمات العبادية خلوه بين قوسين، هذا يجي راح نبين ليش في غير المقدمات العبادية وياي؟ في غير المقدمات العبادية ليش؟ هذا يجي بين قوسين، هذا شرحناه فيما سبق. قال أحسنتم، من جهة الأمر الغيري، هذا اللي راح يجينا، احنا أخذناه سابقا. هو اعتبر قصد التوصل من جهة أننا إذا قلنا بأن الأمر الغيري شنو هو الموجب لعبادية الطهارات الثلاث، لأن بعض المقدمات عبادية، فعباديته ناشئة من الأمر الغيري، فلا بد من قصد التوصل، ولذا قال في غير العبادات من جهة القربة والثواب. قال أي هو نفس الكلام هذا أيضا، أي نفس أين لحصول ذات الواجب، فيكون تخصيص الوجوب. إذا سيدنا هذا يحصل منها الغرض، هاي يحصل منها الغرض، هاي يحصل منها الغرض، هاي قصد بها التوصل، هاي لم يقصد بها التوصل أيضا حصل، شنو معنى أنا أقول هاي واجبة هاي مواجبة؟ ليش وجب بعد تقصد؟ إذا كل واحد منهما الغرض مشترك بينهما وكل منهما يحصل منه الغرض، ليش أقول هاي واجبة هاي مواجبة؟ لا معنى له. ولذلك قال فيكون تخصيص الوجوب بخصوص ما قصد به التوصل من المقدمة بلا مخصص. فافهم، هاي فافهم إشارة إلى ماذا؟ إلى التقريب الثاني، أنه لعله لا يقول بالتخصيص من جهة ماذا؟ من جهة الغرض والملاك. يقول نعم أنا ملتزم من جهة الغرض والملاك، ولكن لما أنا أقول أن الواجب هو تلك الأفعال بعنوان المقدمية، فيكون عنوان المقدمية في الحقيقة هو متعلق التكليف، فلما أتيت فيه أتيت بشيء آخر، وإن كان موجبا لتحصيل الغراض، وإن كان موجبا لتحصيل الغرض، ولكن في الحقيقة لم تأتي بما هو واجب. فالتخصيص في نفس الواجب باعتبار لم تأتي بمتعلقه. أما تحصيل الغرض، نعم أنا أسلم بتحصيل الغرض، لأن كثير من الواجبات التوصلية تسقط من جهة حصول أشياء أخرى موجبة لسقوطها. قال قدس السر نعم هذا نعم. إذن عدم اعتبار قصد التوصل إما من جهة أن الغرض مشترك، وإما من أن عنوان المقدمية حيثية تعليلية، هذا فلا يعتبر قصد التوصل. وأما إذا قلنا اعتبار قصد التوصل من جهة العبادية وترتب الثواب، يقول هذا لابد من اعتباره. لو قلنا أن منشأ العبادية وترتب الثواب هو الأمر الغيري، فيأتي كلامنا السابق من أنه لابد من ماذا؟ من قصد التوصل إلى الغير، إما لما ذكرنا من أن نفس الأمر الغيري يستبطن ماذا؟ يستبطن القصد التوصل. نفس الأمر الغيري يلحظ فيه ماذا؟ قصد التوصل به إلى الغير، فهذا قصد التوصل به إلى الغير يستبطن. وإما من جهة عنوان المقدمية اللي ذكر الشيخ الأنصار في ذاك الباحث، والثاني غير مرضي عندنا يعتبر أول. فقصد التوصل إذا أردتم به من جهة صدق الوجوب فهو غير معتبر، إذا أردتم به أن قصد التوصل معتبر من جهة أن العبادية منشأها الأمر الغيري فهو معتبر. وياي وضحت الفكرة؟ فإذا قصد التوصل اعتباره بلحاظين، بلحاظ أنكره المصنف، بلحاظ ثاني لو سلمنا أن الأمر الغيري هو منشأ العبادية ونحن لا نسلمه، فلا بد من اعتبار قصد التوصل، لأن نفس الأمر الغيري لا بد من قصده، وقصد الأمر الغيري بنفسه استبطان لقصد التوصل إلى الغير. وضحت الفكرة؟ قال نعم، إنما اعتبر ذلك أي قصد التوصل إلى الغير في الامتثال لما عرفت من أنه لا يكاد يكون الآتي بها أي بتلك المقدمة بدون قصد التوصل ممتثلا لأمرها. وضحت الفكرة؟ جيد. وآخذا في امتثال الأمر بذيها باعتبار أن منشأ العبادية هو الأمر الغيري، فيثاب بثواب أشق الأعمال. هذا انتهينا منه. إذا تبين أنه لا يعتبر في صدق الوجوب على المقدمة المأتي بها لا بقصد التوصل، لا يعتبر، لا يعتبر أن يكون ذلك المأتي به واجب إذا أتي به بقصد التوصل، لا يعتبر هذا المعنى. نقول يترتب عليه أثار، وحاصل هذا الأثار هو أنه من دخل الأرض المخصوبة، وياي من دخل الأرض المخصوبة في الحقيقة ثم أراد الاتيار ماذا؟ أراد دخل الأرض المخصوبة المتوقف على الدخول إنقاذ الغريق، إنقاذ غريق، فحينئذ هل هذا الدخول حراما بالنسبة إليه أم لا؟ يقول في الحقيقة ليس بحرام، المصنف يريد هكذا يرد. هذا يقول أثر مترتب على ما ذكرناه توضيح ذلك. نقول قبل عروض الوجوب الغيري، هذه المقدمة ذات المقدمة تارة قبل عروض الوجوب الغيري عليها، إما أن تكون في نفسها مباحة، وإما أن تكون في نفسها مستحبة، وإما أن تكون مكروهة، ولا ريب ولا إشكال بعد عروض الوجوب الغيري عليها من جهة تنجز الواجب النفسي باعتباره مقدمة له ينصب الوجوب، فإن كان مباحا ينقلب إلى الواجب، وإن كان مكروها زين فترتفع الكراهة وينطبق عنوان الوجوب، وإن كان مستحبا فيندك الاستحباب النفسي بالوجوب الغيري، فلا يبقى بحده. لماذا؟ للمنافات والتضاد بين الحكمين، لا من جهة كونهما اعتبارين، لا، من حيث المبدأ والمنتهى. إذ من حيث المبدأ أنه هذا بعد عروض الوجوب الغيري عليه أصبح ذات مصلحة ملزمة، فهو ينافي الاستحباب، لأن الاستحباب شنو مصلحته ليست بدرجة درجة من الإلزام، وينافي الإباحة وينافي الكراهة. هذا من حيث المبدأ. ومن حيث المنتهى كذلك، لأن مقتضى إباحيته واستحبابه أو كراهته هو جواز تركه، ومقتضى كونه واجبا غيريا لا يجوز تركه. فإرخاء العنان وعدم إرخاء العنان متنافيين، فحذن لا يمكن اجتماع حكمين في محل واحد. فإذا عرض الوجوب الغيري تنتفي تلك الأحكام ولكن بأنحائها المختلفة. هذا إذا كان في حد ذاته إما مستحبا أو مباحا أو مكروها. وأما إذا كان محرما، ذات المقدمة محرمة قبل عروض الوجوب عليها، وهو الدخول في الأرض المخصوبة، دخول الأرض بغير إذن مالكها، هذا حرام قبل عروض، قبل إنقاذ الغريق بعده، نقول تارة يكون ذلك الفعل أو ذلك الواجب النفسي هذه مقدمة منحصرة له، بمعنى لا بد من دخول أرض الغير. ها هنا فنقول إما أن يبقى الحرمة على حالها، فحينئذ لا بد أن نقول الواجب النفسي ماذا؟ قد انتفى ويسقط. ليش؟ لأنه لا معنى لبقاء الحرمة مع بقائه، لأن مقتضى بقاؤه أن الحرمة ماذا؟ أن الحرمة منتفية، لأنه لا يمكن أن يكون الواجب فعلي ومنجز وتكون المقدمة المنحصرة حراما، لأنه بعد ما يمكن له الامتثال، فأكو تنافي بينهما، فلا بد بعد عروض الوجوب من انتفاء الحرمة. فلو قلنا ببقاء الحرمة لا بد وأن نقول بسقوط الواجب النفسي، أن الحرمة أهم. فإذا لم تكن الحرمة أهم بل الواجب النفسي هو الأهم، فيقع التزاحم. ليش؟ في الحقيقة هذا يصبح واجبا بالوجوب الغيري الترشحي، لأن الواجب النفسي متوقف عليها. فحينئذ ها؟ وهو إنقاذ الغريق. فحينئذ لا بد من سقوط الحرمة في حد نفسها، ويثبت في حقه الوجوب الغيري. طبعا عدم اجتماع حكمين ها هنا في المقام، حتى لو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، لأنه في بحث جواز اجتماع الأمر والنهي مبني على وجود المندوحة، ولكن بسوء اختياره اختارها، اختار أن يدخل في الأرض المخصوبة، ولكن كان بالإمكان أن يدخل من شنو؟ من أرض أخرى غير مخصوبة، ولكن بسوء اختيار اختار هذا. فنقول إنه إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي يكون مطيعا وعاصيا، وإذا لم نقل بجواز اجتماع الأمر والنهي فهو إما أن يكون مطيعا وإما أن يكون عاصيا، فلا بد من وقوع التزاحم. أما في مقامنا إذا كانت المقدمة منحصرة، أحسنتم، فبعد ما عندي حتى لو قلنا بهذا لا يمكن اجتماع حكمين، أي جواز اجتماع الأمر والنهي، لأنه فرضه مع المندوحة وفرضنا مع عدم المندوحة، فلا يمكن أن نقول بقاء الحرمة والوجوب، فهو إما حرام إذا قدمنا جانب الحرمة، وإما واجب إذا قدمنا جانب الوجوب. واضح؟ فنقول إذا تبين هذا فنقول بعد هذا تارة لا يكون ملتفتا إلى التوقف والمقدمية، ومع ذلك أتى بماذا؟ دخل في ماذا؟ في الأرض المخصوبة، دخل في الأرض من دون إذن المالك. وأخرى وياي أنه ملتفت إلى التوقف والمقدمية ولكن لم يقصد التوصل بها إلى الغير، وياي لم يقصد التوصل بها. فعلى مسلك المصنف رضوان الله تعالى عليه من عدم اعتبار قصد التوصل، فيقول في الحقيقة هذه الحركات الخاصة وهي الدخول إلى الأرض من دون إذن المالك متصفة ماذا؟ بالوجوب الغيري، أنه يتوقف عليها الواجب النفسي فيترشح الوجوب وينطبق عليها، فما أتى به يكون في الحقيقة ماذا؟ واجبا، وإن لم يلتفت إلى المقدمية والتوقف، ما ملتفت إلى أنه هذه مقدمة لذلك الواجب، أصلا هو مو في مقام امتثال ذلك الواجب، وأنما دخل، ولكن هي في الحقيقة شنو؟ هي واجبة في الواقع، لأنه يتوقف عليها ماذا؟ الواجب النفسي. فحينئذ يكون ماذا؟ يكون متجريا لا غير، ولم يرتكب شيئا آخر، لم يكن ارتكب الحرام من جهة أن الحرمة قد ارتفعت بصدق الوجوب عليها. لاحظتم؟ بصدق الوجوب عليها، فهو شنو يكون متجريا بالنسبة إلى الدخول. أما على مسلك الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه يقول بأن هذا الدخول ليس بواجب، ولكن مع ذلك أنه ليس بحرام إلا من باب التجري. ليش؟ لأن هذا الدخول لا هو موصوف بالوجوب لأنه لم يقصد به التوصل إلى الغير، ولا هو موصوف بالحرمة لأنه في الحقيقة أن الدخول لا يمكن أن يكون حراما لأنه هذا الدخول متوقف عليه الواجب النفسي. فحينئذ لا هو حرام ولا هو ماذا؟ ولا هو واجب. ولذلك المصنف قال من جهة وجوبه، قال من جهة أنه واجب على رأيه، ولم يبينه أنه حرام على رأي المصنف أم لا، على رأي الشيخ الأنصاري لم يبينه. واضح الفكرة؟ جيد. هذا في موارد عدم الالتفات إلى المقدمية والتوقف. أما إذا التفت بأنه هذه مقدمة لذلك الواجب، وأن الواجب النفسي متوقف عليها، ولكن لم يقصد بدخوله ماذا؟ لم يقصد بدخوله ذي المقدمة، فحينئذ يقول هذا الدخول نفس الحركات متصفة بماذا؟ بالوجوب على رأيه، ولكن هو متجريا بالنسبة إلى ذي المقدمة لأنه لا يريد الامتثال ذي المقدمة، فهو متجري فقط، مجرد أن يدخل يقول هذا الدخول هو ملتفت للتوقف فهي واجبة، فهذا الدخول دخول واجب، ولكن هو شنو؟ متجرئ، ليس متجرئا بالنسبة إلى المقدمة، بل هو متجرئ بالنسبة إلى ذي المقدمة لأنه لا يريد الامتثال، لا بقصد الامتثال. ولكن هل ارتكب حرام؟ يقول لا. هل ارتكب الواجب؟ نعم ارتكب الواجب. أما على رأي الشيخ الأنصاري يقول لا، في الحقيقة هنا ارتكب شنو؟ لم يرتكب الحرام صحيح، ولكنه لم يرتكب الواجب، لم يفعل الواجب، لأن الواجب الموصوف بالوجوب هي المقدمات بقصد التوصل، هي تلك الأفعال بقصد التوصل، وهو في الحقيقة لم يقصد التوصل. فحينئذ هو شنو؟ هو فقط مرتكب لتلك الأفعال. نعم لو أراد الامتثال يتحقق الامتثال، يسقط الغرض يتم، ولكن في الحقيقة هو هذا الفعل واجب من عنده له. وأما إذا كان ملتفتا للتوقف وقصد به امتثال ماذا؟ ذي المقدمة، يقول هذا في الحقيقة مطيعا بالنسبة إلينا شيخ صاحب الكفاء على مسلكنا وعلى مسلك الشيخ الأنصاري. يقول أيضا قد ارتكب ماذا؟ قد أتى بالواجب، لأن الواجب متوقف على قصد التوصل. قال قدس سره: فيقع الفعل المقدم على صفة الوجوب عندنا ولو لم يقصد به التوصل كسائر الواجبات التوصلية، لا على حكمه السابق الثابت له قبل عروض الوجوب الغيري، كما عبر لولا عروض صفة توقف الواجب الفعلي المنجز عليه. يعني صفة شنو؟ الوجوب الغيري المترشح من الواجب الفعلي المنجز النفسي. فيقع الدخول في ملك الغير واجبا إذا كان مقدما لإنقاذ الغريق أو إطفاء حريق واجب فعلي لا حراما. هذا الفعل فعل شنو؟ على ما استكنا يتصف بالوجوب، وإن لم يلتفت إلى التوقف والمقدمية، غاية الأمر. هذا مثل ما في الحقيقة هذا يعتقد بأنه هذا خمر شربه ثم تبين أنه ما في الحقيقة ارتكب الحرام، لم يعني أنه ما متجري، هذا التجري. ولكن فرق بين مقامنا وبين هذا المثال. إذا المثال يتبين أنه هذا الخروج خروج موضوعي من جهة ماذا؟ من جهة أنه هذا في الحقيقة ما هو خمر. من بالمثال لا، خروج حكمي، لأنه هو في الواقع حرام، في الواقع حكمه الأولي كان شنو؟ حراما قبل عروض الوجوب الغيري عليه، وهذه الأفعال بعد توقف الواجب الفعلي المنجز عليها تتصف ماذا؟ بالوجوب، فهذا خروجا حكميا. قال: وإن لم يلتفت إلى التوقف المقدمية غاية الأمر يكون حينئذ متجريا فيه في الدخول، ثم تبين أنه في الحقيقة هذا واجب، كما أنه مع الالتفات إلى التوقف ماذا؟ إلى التوقف والمقدمي، ولكن لم يقصد بها شنو؟ بهذا الدخول التوصل إلى إنقاذ الغريق أو إطفاء الحريق، يتجرأ بالنسبة إلى المقدم إلى ذي المقدمة فقط، وإن لم يكن متجرئ. هو مرتبط، يقول هاي واجب، خل أنا طب بس أنا ما قصد بها التوصل إلى ذي المقدمة. يقول له أنت بالنسبة إلى المقدمة ما متجرئ، بالنسبة إلى ذي المقدمة متجرئ، يعني متى تمتثل الواجب النفسي؟ قال: بالنسبة إلى ذي المقدمة فيما لم يقصد التوصل إليه أصلا، وأما إذا قصد التوصل لا بالنسبة إلى المقدمة ولا بالنسبة إلى ذي المقدمة، وأما إذا قصد التوصل ولكنه لاحظوا ولكنه لم يأتي بهذا الدخول بداع التوصل إلى ذي، يعني أشرك معه داع آخر، بل داع آخر أكده بقصد التوصل. يعني هو جنابه مشتهي لدي طوب لهذه الأرض المقصوبة، حلوة جميلة،
ما دخل،
لا دخل، هو جنابه أنه هاي يقول لك حلوة وجميلة خلي أدخل، وبعدين أشرك ويا داعي شنو؟ التوصل إلى الواجب النفسي. هذا أشرك داعيين، لاحظتم؟ داعيين مركب من داعيين، يقول ها هنا في الحقيقة يعد ممتثلا، لاحظتم؟ وليس متجريا على كل تقدير، وأن أشرك معه الداعي. قال: وأما إذا قصده ولكنه لم يأتي بها بهذا الداعي فقط بداع التوصل إلى ذي المقدمة، بل بداع آخر أكده بقصد التوصل، فلا يكون متجريا أصلا. هو يريد يدخل هاي الأرض حتى يريد يروح يسبح، بعدين تبين أنه ماذا؟ إنقاذ غريق. قال لك خل أنا همات أدخل همات أسبح وهمات أنقذ ذاك الغريق، هذا هو. يقول هذا يعد ممتثلا في الحقيقة. أما على مسلك الشيخ الأنصاري يقول في الحقيقة هذا لا يعد ممتثلا بالنسبة إلى الواجب الغيري، لأنه أتى بأمر بداع آخر أو أشرك معه داع آخر ولم يقصد به التوصل فقط إلى ذي المقدمة، لا يكون ممتثلا للواجب الغيري، وإن كان موجبا لسقوط ماذا؟ الغرض من هذا الأمر. مثل ماذا؟ جنابه يريد يروح للسوق، يروح للحويش، زين؟ هيش المشتهي يريد يشوف صديق، وهو مأمور بشراء اللحم، هو هذا دخل ووصل. ها هنا يقول صح الشيخ الأنصاري يقول هنا في الحقيقة هذه الأفعال ما ينطبق عليها الواجب الغيري، وإن كانت موجبة لتحصيل الغرض وهو التمكن من شراء اللحم، فإذا اشترى اللحم فيكون ممتثلا للواجب النفسي وغير ممتثل للواجب الغيري، وإن كان بهذا الفعل فلا ما يقول له يقول أروح أطلع وأرجع مرة ثانية أشتري، ما يقول له شيء، لا يقول له تحاول الآن ترتب، يمكن لك أن تأتي بالواجب النفسي. وبالجملة يكون التوصل بها إلى ذي المقدمة، لاحظوا يكون التوصل من الفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة من بيان التجري وعدم التجري والامتثال، هذا من الفوائد، وليس قصد التوصل أخذ قيدا وين في صدق الوجوب على تلك الأفعال، هذا لذا قال. وبالجملة يكون التوصل بها إلى ذي المقدمة من الفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة، لا أن يكون قصد التوصل قيدا وشرطا لوقوعها على صفة الوجوب لثبوت ملاك الوجوب في نفسها بلا دخل له فيها أصلا. رجع علما للتقرير الأول، يقول بعد ماكو هذا في الحقيقة الملاك مترتب على مطلق المقدمة وإن لم يأتي بها بقصد التوصل، وإلا لما حصل ذات الواجب ولما سقط الوجوب، إذ لو كان الغرض لا يحصل كيف يمكن له بعد ذلك الاتيان بماذا؟ بالواجب. فإذا هذا كاشف عن تحصيل الغرض كما لا يخفى ولا يقاس. هذا إشكال آخر يطرح على المصنف، أشكل على المصنف أنه بهذا التقرير ها هنا يرد عليك إشكال يأتي إن شاء الله تعالى بيانه. آمين.